بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحييكم اللجنة الثقافية في المركز الصيفي بمتوسطة حي الشفاء في هذه الليلة المباركة، الليلة السابعة من ذي الحجة من السنة التاسعة بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم أيها الإخوة تحية الإسلام الخالدة في هذا اللقاء المبارك مع موضوع من الموضوعات المهمة في حياة الأمة وفي حياة الشباب بشكل خاص،
وهو واجب الشاب المسلم، وإن شئت قلت واجب الداعية المسلم تجاه أهله وتجاه بيته وتجاه مجتمعه، وإن كان الغالب على الظن أنه لا يسعفنا الوقت الحديث عن الجزئية الثانية وهو دور الشاب المسلم في مجتمعه، ولكن نتحدث عن البيت لما له من الأهمية الخاصة ولما يحصل غالبا من التفريط من الشباب تجاه هذا الموضوع الخطير. أقول لا تخفى أهمية هذا الموضوع وخطورته، وتأتي أهمية هذا الموضوع من أهمية الأسرة، فإنه لا يخفى على ذي لب، بل إنه محل إجماع من المربين سواء المسلمين أو سواء المسلمون أو أم غيرهم، محل إجماع منهم أن أهم مؤسسة تربوية هي الأسرة، والاعتناء بها ينبغي أن يفوق الاعتناء بكل المؤسسات التربوية من مدرسة ودوائر كفالة ورعاية اجتماعية وغير ذلك. تأتي الأسرة في القائمة الأولى، لأن الأسرة والبيت والمجتمع الصغير هو اللبنة أو هي اللبنة الأولى في حائط المجتمع، وإذا كانت اللبنات سليمة وقوية ومتماسكة كان جدار المجتمع كذلك، وإذا كانت اللبنات ضعيفة ومتهالكة وبالية كان جدار المجتمع كذلك. ولأن الأسرة والبيت هي المحطة الأولى التي تتلقف الإنسان، وعنها يأخذ طباعه وتطبعاته وسلوكه، بحيث إن الطفل عندما يولد يتشرب أخلاق وعادات هذا البيت الذي هو فيه، أن ذهنه وعقله صافيان كالورقة البيضاء التي يعلق فيها كل ما يرد عليها. ومن هنا تأتي أهمية القيام على البيت وعلى الأسرة. وعندما نرجع إلى نصوص الشرع الحكيم من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نجد عددا غير قليل من النصوص الشرعية الكتابية أو نصوص السنة التي تحض وتحث وتؤكد القيام بهذا الواجب على كل أعضاء البيت والأسرة، سواء ما هو منها صريح أو ما يدل دلالة على الموضوع ولو من طرف خفي. فمثلا نجد قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا توجيه إلى كل ذي مسؤولية في البيت، ومنهم بطبيعة الحال الشاب المتعلم الداعية، لا شك أنه يدخل دخول أولي، توجيه إلى هؤلاء جميعا بالاعتناء بهذا الركن وبهذا الواجب الشرعي وبأمر جميع أهل البيت عليه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكذلك عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أحد الأنبياء وهو إسماعيل عليه وعلى نبينا وسائر النبيين أفضل الصلاة والتسليم، عندما يتحدث عنه سبحانه في مقام المدح والإشادة يقول في ذكر صفاته: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. أذكر في كتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى موجها نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة هم خاصة الإنسان، عائلته وأقرباؤه وأرحامه وأقاربه. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد يدل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه الكريم من الله عز وجل، فوقف صلى الله عليه وسلم على الصفا كما نقرأ في السيرة، وجعل ينادي أهله وأقاربه وأرحامه فيخص ويعم، يناديهم لينذرهم كما أمره الله عز وجل، يقول: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي بن كلاب، يخص ويعم، حتى قال: يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، إلى أن قال: أنقذوا أنفسكم. وفي رواية: اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا. كذلكم نجد في سيرة صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله، وكيف أنه لا يدع مناسبة فيها فرصة للتوجيه إلا وجه صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يدع منكرا يمر عليه إلا غيره. فبينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله يجاذب عائشة التي هي أحب نسائه إليه أطراف الحديث، ويضحك معها ويبتهج بالجلوس معها ويفرح معها ويجاذبها أطراف الحديث، تبدر من عائشة كلمة تجاه أحد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم صفية، تخرج منها وتفرط منها كلمة لا شك أنها كلمة غيبة، لأنها عابتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم بدافع من غيرة، الغيرة التي تحدث بين النساء الضرات. فرأسا ينقلب مزاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضب ويتغير وجهه، وينكر على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويقول: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وهكذا ينقلب بهجة المجلس إلى غضب، إنكار المنكر، وإلى التوجيه الحازم، وذلك بحسب المصالح وبحسب ما تمليه الظروف كما سنذكر إن شاء الله تعالى. الحاصل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء القولية أو العملية التطبيقية في بيته نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه يوجه أهله ويخلص لهم النصح، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن النصح من حق المسلم على المسلم وأنه واجب لكل مسلم على مسلم، وإذا استنصحك فانصح له، ومن أولى الناس بهذا الحق لا شك هم الأهل كما قال عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومع ذلك أيها الأحباب، فإن كثيرا من الشباب المسلم، وأنا حديثي إلى الشباب الذين اختاروا هذا الطريق وهو طريق الدعوة، إلى الشباب الملتزم، إلى شباب المراكز وشباب الجمعيات الخيرية وشباب الدعوة إلى الله الذين اختاروا لأنفسهم هذا الطريق ووضعوا أقدامهم على طريق الرسل واختاروا أن يكون من أتباع الرسل على طريقتهم ووظيفتهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإلى الشباب الذين اختاروا مهنة تطبيب القلوب، مهنة تطبيب القلوب، وصاروا أو أعدوا أنفسهم ليكونوا أطباء قلوب يسعون بالإنسان لعافيته في الآخرة، فرسالتهم أعظم حتى من رسالة أطباء البدن، لأن طبيب البدن غاية ما يمكن أن يسعى بجسمك إلى ما فيه رفاهيته وراحته وتجنيب الأمراض في الدنيا، ولكن طبيب القلب والروح وهو الداعية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مهمته تطبيب القلب والروح حتى ينجيك من عذاب جهنم ومن نار وقودها الناس والحجارة. حديثي لهؤلاء أقول أيها الأحبة، بكل أسف أقولها، إن كثيرا من الشباب المتدين قصر في هذا الواجب، فبينما تجده نشيطا وحركيا ومتجاوبا مع زملائه في المدرسة وفي المركز وفي الرحلات، يوجه هذا وينصح هذا ويأمر هذا وينهى هذا ويعلم هذا، نجده أشد الناس تقصيرا تجاه أهله وتجاه بيته، وقد أحسن في هذا وهو مأجور عند الله إن شاء الله ومشكور عند الله وعند خلقه بحسب نيته، ولكنه أساء في هذا، وإحسانه هذا لا يكفر إساءته تلك، لأنه ترك واجبا أهم، ولأنه بمثابة من يترك الفرض ويفعل النافلة. هؤلاء الشباب الذين قصروا وأخذوا أمر توجيه الأهل بلا مبالاة وبلا جدية، لا يشفع لهم بذلهم ونصحهم وتجاوبهم مع إخوانهم في المراكز وغيرها. نعم هم أحسنوا من غيرهم بكثير بكثير، والبون واسع والفرق شاسع، ولكنهم أساءوا أيضا، بل إن بعض الشباب هداهم الله ربما يكون مساهما في جلب المنكر والشر إلى أهله كما سأذكر. فمثل هؤلاء كما يقال في المثل كمثل من بنى قصرا وهدم مصر، كمن بنى قصرا وهدم مصر. فالتقصير وارد أيها الأحباب، والتقصير موجود، والإهمال والتفريط موجود، ومن هنا حرصت على أن يكون هذا الموضوع هو دائرة حديثنا هذه الليلة، راجيا الله عز وجل ينفعني وإياكم بذلك. قبل أن أذكر بعض الأمور التي ينبغي على الشاب أن يراعيها لتوجيه أهله وللقيام على بيته، لا شك أن كثيرا من البيوت تعيش منكرات كثيرة، ولو ذهبنا نعدد المنكرات التي تغص بها البيوت، حتى بيوت كثير من المتدينين لطال بنا الحديث جدا، ولكني أشير إشارات إلى أهم منكرات البيوت الموجودة بكثرة والمتفشية، والتي قصر كثير من الدعاة ومن الشباب المتدين في علاجها مع أهله. هذه المنكرات منها عامة وخاصة، منكرات عامة وخاصة، وأقصد بقول عامة ما يتعدى ضررها لا يقتصر على فرد معين من أفراد الأسرة. من هذه المنكرات العامة نجد وسائل اللهو والفساد التي تنقل الفساد بالصوت وبالحرف وبالصورة. يستوي في ذلك الأفلام التي تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني، وتخرب ولا تعمر، والتي نشاهدها كثيرا سواء أفلام الفيديو أو ما أشبهها من التي تعرض على الشاشة. هذه المنكرات توجد في كثير من البيوت إلا من رحم الله، ويجلس عندها الأهالي جميعا وأفراد العائلة، ما بين ذكور وإناث وأطفال وشباب وشيوخ وعجائز وشابات وفتيات. والشاب المتدين، كثير من الشباب المتدين يأخذ هذا الأمر بجانب كثير من اللامبالات، بلامبالات، فتجده أحيانا يشارك أهله الجلسة ويضحك بملء فمه، وهذه الوسائل تفسد وتخرب فطرة أخواته وإخوانه، بل ربما والديه، وهو كما ذكرت يأخذ الأمر ببلادة شديدة. ومثلها كذلك الصحف العفنة التي تدخل البيوت وتؤثر على طبقات المجتمع وأفراد الأسرة بعامة، حتى أنك تجد أن بعض الشباب من شدة تبلده وتقصيره في هذا الأمر ترسله أخته، كما وقفنا على ذلك، وهو متدين ويمشي مع المتدينين، ليحضر لها مجلة النهضة واليقظة فيحضرها لها بكل سرور. من المنكرات العامة كذلك ما ابتلي به كثير من الأسر والبيوت مما يسمى بمشكلة الخادمات والخدم والسائقين، وهذه لا شك مشكلة عظيمة، وتركت في المجتمع بصمات سوداء، وتركت آثارا وخيمة في البيوت. وعندما تفتش في غالبية البيوت تجد أنها لا تسلم من خادمها أو سائق، حتى بيوت المتدينين، نعم حتى بيوت المتدينين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا حصل للناس؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بلغنا يا شباب الإسلام أن بعض البيوت الآن ما عادت تكتفي بخادم ولا خادمة، بعض البيوت الآن ما تتنزل المرأة تطبخ، لأن ترى أن مهنة الطبخ مهنة وضيعة يجب أن تترفع عنها. فلذلك أتوا بعمال رجال، ليتهم أتوا بنساء، أتوا برجال طباخين يطبخون في البيوت. هذا يحصل كثيرا، وبعض البيوت تمشي مع المرأة خادمة أو خادمتان أو ثلاث، يعني القضية مجاكرة كما يقال، اسمحوا لنا بالتبسط، ولا بد أننا نعالج الموضوع، ولو كان في الموضوع دخلنا في ولو أن حصل أننا دخلنا في البيوت وتوغلنا في أمر العامة، لكن لا بد لتعلموا، لأنه لا يخلو بيت من أخ أو فرد فيه مثلي ومثلك، وأيضا يحصل تقصير شديد من هؤلاء. بعض النساء تستحي أن تحضر حفلة العرس ومعها خادمة واحدة، حتى لا يقال مسكينة ما معها إلا خادمة، لا بد معها ثنتين أو ثلاث. أذكر مرة يا أخواننا فتحت على إذاعة الساعة 1:30 من الليل، وأنا عندي هواية ربما ما تكون رائقة في نظر البعض، طبعا إن شاء الله لا تشغلني عن الواجبات الأخرى، لكن إذا حصل وأرقت وكثيرا ما يحصل أتصيد الموجات الشغالة من الإذاعات في آخر الليل وكذا. فحصل أني مرة الساعة 1:30 وقعت على إذاعة الكويت، وكان في برنامج تقريبا الساعة 2 كذا في آخر الليل، كان في برنامج اسمه برنامج آخر الليل. هذا البرنامج مباشر، يأتي المذيع ومعه المذيعة ويتصلون علي أو عليك أو على الثاني والثالث، هذا يرد بغضب قايم من النوم يضرب بالسماعة، وكل هذا مباشر الغريب، وهذا يتكلم معهم وهذا. المهم اللي حصل أنهم تلك الليلة يناقشون مشكلة الخادمات، مشكلة الخادمات، فطبعا البعض يتجاوب معهم والبعض الآخر لا يتجاوب لأنهم يوقظون من النوم. فحصل أنهم اتصلوا بامرأة كانت صاحية وتجاوبت معهم كثيرا وأطالوا معها الحديث، وشاركت المذيع والمذيعة بأن هذه مشكلة عامة وأن لها آثارها الوخيمة، وجعلت ما شاء الله تأتي بالكلمات الطنانة الرنانة، ويجب على أصحاب التوجيه والمربين أن ينتبهوا لهذه الظاهرة الخطيرة. هذا كلام المرأة، قلت ما شاء الله هذه أكيد إن شاء الله هذه صالحة وموجهة إن شاء الله. قالوا لها طيب ممكن نسألك سؤال؟ قالت لا مانع. قالوا كم عندك؟ طبعا هي وزوجها وقالت معها عندها طفلين وماذا. قالوا كم عندك من خادمة؟ قالت عندي خادمتين. ليه؟ قالت والله واحدة للبيت والمطبخ والأولاد، وواحدة تمسح سيارتي سيارة أبو العيال. فالمشكلة فعلا عامة وطامة يا أخوة، والمشكلة كما ذكرت لكم لا تتعدى أو لا تقتصر على وجود فرد بين أسرة أجنبي، لا، هذا الفرد يأتي بتقاليده ويأتي بعاداته، ويأتي حتى يا أخوان حصل أن بعض الأطفال تربوا على الشرك من أبنائنا للأسف، وجعل بعضهم يعمل حركات اللاهوتية والسجود لبوذا، والبعض الآخر يقول بأن الآلهة ثلاثة، وهذا كتبت مجلة جريدة الرياض في يوم من الأيام نقلا عن مدرسة غيورة أن ذكرت إن واحدة من الطالبات في الروضة أو في الابتدائي تقول أن الآلهة ثلاثة، لماذا تقول الإله واحد؟ من قالت الكلام هذا؟ قالت والله تقول ماما فلانة المربية. ناهيك عن 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 الفساد الأخلاقي الذي يحصل من جراء مخالطة هذه الخادمات في البيوت، فلو عملت إحصائية جادة ما وجدت إلا بيوت قليلة يسلم الشباب العزب الذين انشحنت نفوسهم بحب الفاحشة من جراء العكوف على وسائل اللهو، ما وجدت قليلا منهم يسلم من العبث بهؤلاء الخادمات من طريق أو بعيد. ويكفي أن أشير أقرب حادثة في ثانوية لا أسميها، عثر على شاب وتدخلت في علاج موضوعه، شاب يبلغ 16 من العمر، روج 200 شريط جنس بين زملائه، من ضمن هذه الشريط لقطات له حية مع خادمات في بيته، 4 خادمات يأتيهن من الدبر ومن القبل وعلى الطريقة الفرنسية والأمريكية والشرقية والغربية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما السائقين والخدم فحدث عن فسادهم ولا حرج، أنا ما جلست هنا أو ما أتيت لأتحدث عن هذا الموضوع بالذات، فهذا الموضوع يطول. والغريب أنك تجد أن الفتيات والبنات والنساء يتعاملن مع هذا الرجل الغريب الشاب كأنه واحد من إخوانهن، هذه تمزح معه وهذه تضحك وهذه تقول متى نذهب إلى المكان الفلاني وهذه يلا مش معنا، ويخلو بها ويحدث وحدث من الفساد العظيم الله به عليم. والدوائر الشرط والهيئة والسجون غاصة والمحاكم غاصة بهذه القضايا، أجارنا الله وإياكم. من المنكرات العامة التي ابتليت بها البيوت والأسر المسلمة مشكلة السفر إلى الخارج. كثير من العوائل المسلمة المحتشمة التي بعضها للأسف الشديد لا يكاد عائلها يجد ما يسد به رمق أولاده، ومع ذلك مجاكرة كما ذكرت، ولأن فلانا وعلانا من زملائه ومن أقاربه يسافر لا بد أن يسافر، فيقتر على نفسه وعلى أولاده حتى يجمع مبلغ، وفي الوقت الذي يتوجه الناس فيه هذه الأيام إلى بيت الله العتيق نجد كثيرا من الأسر تسافر إلى شواطئ الريفيرا وإلى كندا وإلى بلجيكا وإلى غيرها من منتجعات الكفر والضلال. أنا أعرف الآن أسر تمتلك فلل في بلاد الغرب مع ما يحصل من الفساد العظيم والكوارث من جراء سفر العوائل إلى تلك البلاد. من المنكرات الخاصة التي تحصل في الأسر كثيرا التهاون بالصلاة، وهذا أمر يرد، فقد يحصل من الابن ويحصل من البنت ويحصل من الأم، بل أحيانا يحصل من الوالد. من المنكرات أيضا المخالفة في السلوك الظاهر لتعاليم الدين، فتجد مثلا الأخ يحلق لحيته أو الأب يحلق لحيته والآخر يسبغ ثيابه، وتجد مثلا هذا واقع في التدخين وربما هذا الشاب أخوه واقع في المخدرات وفي المسكرات، ولا يحرك ساكنا ولا يحرص لأن يهدي أخاه أو يؤثر على أخيه. بل إن بعض الفتيات في البيوت وقعنا في التدخين، وقد وقفت على حوادث كثيرة وضبط في كثير من المدارس على فتيات يدخن يشربن الدخان، بل عثر على فتيات يتبادلن حبوب المخدرات، بل وقفت على قصة شابة لا تبلغ 20 من عمرها واقعة في كل أصناف المخدرات والحشيش والأفيون والمسكرات وتعرف جميع أسماء المسكرات والمخدرات من هذا المجتمع للأسف الشديد. أنا أذكر لكم أشياء غافلون نحن عنها في مجتمعاتنا ومع إخواننا ومراكزنا ورحلاتنا، ما شاء الله خلية طيبة ومجتمع إسلامي مصغر وغافلون عما يدور، وأهل الشر يخططون ويعملون ويكرسون جهدهم ليؤثروا على البيوت من داخلها ونحن مقصرون. فتاة وهي تعرض مأساتها الأليمة وتتلفظ بها وتتجرعها حسرات وغصص لا تكاد تسيغها، وتذكر أنها أول ما وقعت في الحشيش لما سافر بها أبوها هي وأهلها فتركهم في عمفلة، ثم سافر هو ليذهب ما الله ليفعل ما الله به عليم، وترك بناته وأهله، فجاءت جارتهم وجعلت تهدي على هذا البنت السيجارة ثم كذا ثم كذا ثم حبت الحشيش حتى وقعت المسكينة في الحشيش وأصبحت ضحية، وتعرفت على الشباب الذين هتكوا شرفها حتى تحصل منهم على سيجارة حشيش أو كأس خمر. وقفت على قصتها، أنا ما أحدثكم من خيال، هذا يوجد في البيوت يا شباب. كذلك يا شباب الإسلام من منكرات البيوت التبرج وفساد الفتيات، ماذا عملنا لأخواتنا؟ هذا الشاب يشاهد أخته تمشي بثياب مشقوقة أو حاسرة أو ضيقة، ويشاهد أخته ربما تذهب مع الخادم أو تذهب مع السائق وحدهما هو ولي أمرها، وهذا الشاب يشاهد أخته تخرج وحيدة لتتعلق بنافذة الخياطة وتدخل الأسواق ووراءها أصحاب السوء ومرضى القلوب كالذباب يتجمعون حولها ويعاكسونها، وهو متبلد تماما وكأن الأمر لا يعنيه، بل ربما يشاهد أخته التي تناهز الاحتلام تمشي أمامه ببنطلون أو ثياب قصيرة وكأن الأمر لا يعنيه، متبلد تماما يضحك معها، ولو أنكر عليه قال هذه صغيرة كما حدث وحصل لنا لما أنكرنا على البعض، يا أخي صغيرة، طيب هي الآن تنازل الاحتلال توا يا أخي صغيرة، إذا كبرت سترناها، مع أنه يعرف القاعدة العامة في الحياة، من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه. وأمهاتنا والنساء من الرعيل الأول ما ربينا على هذا اللباس القصير، وبالتالي أخذناه عادة وتربية طيبة، لكن هؤلاء اللاتي ربينا على اللباس القصير انظر إلى ما يحصل منهن من التمرد ومن الفجور إلا من رحم الله. يا شباب الإسلام، كما قلت لكم ربما يكون في حديث الليلة شيء من الغرابة، وقد يقول قائل ها كأن الشيخ يتحدث الآن في مسجد أو يتحدث عند نساء. نعم نعم، التقصير منا، أنتم أفراد في هذه البيوت التي حصلت فيها هذه المنكرات، أنتم مشاركون في الإثم لمن يحصل في بيت هذه المنكرات. التبديل والتغيير يقع بالدرجة الأولى على عواتقكم معشر شباب الدعوة. ولهذا واختصارا للحديث، ولا أذهب لأعدد بقية المنكرات فهي كثيرة وعديدة وأليمة وشنيعة، ولكني أذكر لكم ولنفسي من وجهة نظري بعض الأمور التي ينبغي أو مراعاتها إزاء هذه المنكرات، وعندما يهم الشاب أو يحرص على تغيير هذه المنكرات وعلى بناء أهله وإلى توجيه أسرته ومجتمعه وبيته. فمن هذه الأمور، أول هذه الأمور، يجب أيها الشاب المسلم قبل أن توجه أهلك أو أن تأمرهم وتنهاهم أن تأسر أهلك وبيتك وعائلتك بحسن الخلق وبجمال المعاملة، فتقضي حاجاتهم وتأتي بمتطلباتهم وتدخل السرور إلى نفوسهم، تعاملهم بأخلاق طيبة. إذا دخلت إلى البيت توزع الابتسامات كما يقال، تسلم على أختك، تسلم على أخيك، تسلم على والدك، تسلم على أمك، تسلم على القريب على البعيد، توزع الابتسامات والتحيات لهم. إذا أمرك واحد منهم حبا وكرامة وسمعا وطاعة وعلى العين والرأس، أنا حاضر أنا مستعد. لو أن عاملنا أهلنا بهذه المعاملة والله يا أخوان لنجحنا في تربيتهم وفق ما نريد وفي تشكيل نفوسهم وأفكارهم على ما نهوى وعلى ما نريد. هذا حق ولا لا؟ هذا حق. كثير من الشباب مقصر في هذا الأمر تقصير شديد، ما شاء الله مع إخوانه رجل مهذب، ما ألطفه ما أحسنه، إذا جاء إلى إخوانه ما شاء الله رجل نموذجي مثالي، حياك الله، يغفر الله لنا ولك، جزاك الله خيرا، وغير ذلك من الألفاظ الطيبة والجميلة. لكن إذا دخل إلى أهله يضرب هذا، يسب هذا، يصرخ في وجه هذا، ويريد الأمر أن تأتي رغما عنهم على ما يريد، وربما يمد يده ويضرب، وربما يكسر ويحطم، يعني كما يقال عامل حالة في البيت عنتر، لن يستجيبوا منك، سيكرهونك لن يعني لا يقتصر الأمر في هذه الحالة على أنهم لن يتقبلوا منك، بل سينقلبون في كثير من الأحيان أعداء لك. ولهذا يأتينا كثير من الشباب يقول إن والدي يمنعني، يقول لا تذهب مع زملائك، يقول لا تذهب في الرحلات، لا 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 كذا لا كذا لا. فإذا ما جئت وسألت عن سلوكه مع أهله وجدته سيئا تماما. إذا قال له أبوه أحضر كذا، والله ما عندي استعداد، أخوي فاضي ما عندي شغل. قالت له الأم اذهب كذا، اذهب وأحضر أختك من المدرسة، افعل كذا، جيب لي البيت كذا، والله ما عندي استعداد، أنا ما أنا بفاضي، أنا بروح مع زملائي. يا أخي شرف لك أن تأمرك أمك، شرف لك. متى تحين الفرصة لتبرأ أمك؟ ثم كيف تريد أن يتقبلوا منك وأنت ما أنت فاضل لهم؟ شوفوا أخوي، طيب أخوك هذا منحرف، قاضين منه منتهين، ما علينا منه. أنت أيها الشاب الصالح الطيب يجب أن تقول سمعا وطاعة، حبا وكرامة، وأن تقبل يد والدك ورأسه وأنفه في الصباح والمساء، وإذا احتاجك لأمر فقل سمعا وطاعة، وإذا ما هم أن يقوم اذهب وأحضر نعليه وضعهما أمامه. والله يا أخوان هذا، والله إن هذا أرضى لله عز وجل وأرضى لوالدك. وإذا كان هذا سلوكك وهذه سجيتك ومعاملتك لأهلك، فثق أنهم سيتقبلون منك وسيكونون عونا لك على أن تسير في هذا الطريق ومع إخوانك. أما القسوة والشدة فهذه لا تنفعك، ولا تنفع أهلك. فلا للمنكر أزلت ولا للود بينك وبينهم أبقيت، بل ربما زرعت في قلوبهم بغضك. لو أنك جئت لإنسان وأعطيت 100,000 ريال وضربت بها في وجهه، ولو أنك تعطيه دراهم، ربما يرميها عليك يقول والله هذا معروف أن يجي من وراه هالشيء، والله ما أريده. تبون نجرب مع واحد منكم؟ بس عاد نخاف يقلب علينا ظهر المجن ونخسره. فالحاصل يا شباب أن المعاملة الطيبة وحسن الخلق يجب أن تكون ديدا الداعية. ولهذا يقول الله عز وجل وأمر أهلك، ويقول عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. ورد أيها الشباب في بعض كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من أهل بيته صغيرا كان أو كبيرا إلا قال له لبيك. فعليكم بالأخلاق وحسن المعاملة، واقضوا حاجة أهليكم لتحوزوا على رضاء ربكم وتحوزوا الثقة وتستطيعون توجيه أهليكم وفق ما يحب الله وما تريدون من التوجيهات النافعة. وإن كان كثير من الشباب قصر في هذا، بل إن بعض الشباب للأسف نظرا لتقصير الشديد صار مساهما في جلب المنكر لأهله. وخذوا الأمثلة أو خذوا المثال على هذا، يوجد كثير من البيوت فيها واحد أو أكثر من الشباب المتدين، فإذا ما قال الوالد لولده أو الأم لولدها اذهب واقضي لنا الحاجة المعينة، قال لا أنا ما بفاضي أنا عندي زملائي، أو قالت له أمه اذهب واحضر أختك من المدرسة أو اذهب بها، قال والله ما بفاضي. فنتج من جراء ذلك أنهم أحضروا إيش؟ أحضروا سائقا. فتحمل هذا الشاب نصيب من المنكر، هذا السائق أصبح يخالط أهله وأصبح يذهب بأخته إلى السوق وإلى المدرسة وكأنه ولي أمرها، والسبب هو تقصير الإبن. الأمر الثاني أيها الشباب الذي يجب أن نضعه بالبال وبالاعتبار، إذا ما أردنا أن نربي أهلنا وأن نوجه بيوتنا، الأمر الثاني هو الحزم. الحزم نعم، لا ينبغي أن يكون الشاب الداعية مبلد، أن يكون لا مبالي كأن أمر أهله لا يعنيه كما ذكرت، يجب أن يكون حازما ولكن لا يبطش، كما يقال يكون لينا من غير ضعف كما ذكرت في الأمر الأول، كذلك يكون حازما وقويا من غير عنف. وإذا حصل أن يكون هو الرائد والموجه إلى بيته فحسن، إذا حصل أن يكون هو الرائد والموجه لأهله ولبيته فحسن. من استطاع منكم أن يكون صاحب الكلمة الأولى في البيت فطيب. يوجد بعض الشباب المتدين يترك الأمر لبعض إخوانه الفسقة الذين يأتون بالأمور التي تغضب الله والتي تفسد أهلهم، سواء من المسموعات أو من المرئيات، من المجلات أو الصور أو الأفلام، وهو سلبي تماما لا مبالي كأن الأمر لا يعنيه. لا ينبغي هذا يا شباب، يجب أن يكون الشاب حازما مع أهله، يحرص أن يكون له الكلمة الأولى في البيت، أن يكون هو الموجه حتى يكون هو البواب والحارس لبيته، لا يسمح بدخول المفسدات. إذا ما أراد أبوه أو واحد من أهله أن يحضر شيئا من هذه المفسدات أو أن يهم بإدخال منكر من سائق أو خادم أو غير ذلك، فهمه بالطريقة اللبقة وأقنعه بالطريقة السليمة أن هذا يضرهم ويضر دينهم وأخلاقهم ويضر إخوانه وأخواته ووالديه في الدنيا والآخرة. فلا بد من الحزم، ويتبع الحزم أيها الشباب الحذر. الحذر يجب على الشاب أن يكون حذرا، لا سيما في زماننا هذا، فإن زماننا هذا يا شباب الإسلام زمان فتنة. فلا بد أن يكون كل مسلم حذرا، لا يقول أنا واثق من بيتي أنا واثق من أهلي، أنا واثق من أختي، أنا واثق من أخي. لا، الفساد وجد حتى في بيوت الأنبياء، أقصد بعض الفساد وجد في بعض أفراد بيوت الأنبياء، هذا كلام الله عز وجل يقص علينا. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، حتى وهم أنبياء. فلا يقول الشاب أنا واثق، لا بد أن يكون حذر، لأن الزمان زمان فتنة. فالأخت وإن كانت طيبة لكن تجد من قرينات السوء في المدرسة من تؤثر عليها، وكثير من الشباب من الفتيات انزلقنا، ووقفت والله يا أخوان على قصص يشيب لها الرأس وتفطر القلب، من بيوت طيبة ومحافظة ومسلمة وشريفة، وإذا بحثت عن السبب وجدت أنها مجالسة لصاحبة سوء علمتها هذه الأمور الخبيثة من المعاكسات والمغازلات والصداقات وما أشبه ذلك، وأخوها لا يدري عن الأمر ولا يعرف. السائق هو الذي يذهب بها ويأتي ولا يحاول أن يدخل في حياة أختي من قريب أو بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنها جريمة يا شباب الإسلام. لابد من الحذر، لابد من الانتباه ومن الحذر والانتباه. إذا ما لو مثلا كنت ممن ابتلوا بإحضار السائقين مثلا إلى البيت وجاءت أمك أو أختك لتذهب، فقل لا، لابد أن أذهب أنا معكم. وإذا حصل أنك تطرد هذا فلتطرده ولا يذهب بأختك ولا بأمك، تقول أنا سأذهب ولي الفخر. إذا رأيت أختك ستذهب مع السائق فلا تمكنها واقضي أنت حاجتها. إذا ما رأيتها ستخرج إلى الخياط أو إلى غير ذلك فقل لها لا، أنا الذي أقضي حاجتك، ما تريدين؟ ماذا تريدين؟ أنا مستعد، لأن خروجها من البيت فتنة لا سيما في هذا الزمن. طيب قالت لا أنا بذهب سأخرج، رضيت أم أبيت؟ قل حسنا سأذهب معك يدي بيدك حتى تقضي حاجتك. لماذا يا شباب؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنها وإن كانت طيبة صالحة محل ثقة، لكن لا تسلم من هؤلاء مرضى القلوب وذئاب الشوارع، ذئاب الشوارع الذين ليس لهم شغلة إلا مطاردة الفتيات. إذا ما رأوا هذه البنت خارجة لا سيما إن كان مظهرها في شيء من التبرج أو يوحي بشيء من الميوعة، هذا والله يفتح القزازة ويرفع المسجل، هذا يرمي رقم، هذا يطلق كلمة، هذا وهذا. ثم إن الفتاة ضعيفة قد تنساق وراء واحد منهم فتخسر شرفها والعياذ بالله، وهذا حصل كثيرا يا شباب الإسلام. المعاكسات احذروها، وإن سلمت الفتاة فلا تسلم من هؤلاء المفسدين. وأين أخوها؟ أين أخوها وهو شاب صالح داعية؟ لماذا لا يكون معها؟ لا تظن إن عيب أنك تخرج مع أختك إلى السوق، لا والله إن شرف وخير. إن حصل أنها تجلس وتقضي حاجتها فحسن، وإلا فكن معها ولك الشرف حتى ترجع، لأنها حتى لا تقع فريسة لهؤلاء الذئاب المعاكسين، ذئاب الشوارع، أصحاب الفسق والشرور الذين أفسدوا فتيات المسلمين. وقفت على قصة لواحدة من الفتيات هذه الأيام، وعدها هذا الشاب الفاسق أنه سيتزوج بها وسيستر عليها وكذا وكذا، فخرجت معه حتى فعل بها الفاحشة وهتك شرفها، ثم تركها تتجرع الحسرات وتعاني من الفضيحة والعار والشنار والعياذ بالله. فقلت أبياتا بهذه المناسبة أذكر مما قلت: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، يذيقها الكأس حلوا، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، يذيقها الكأس حلوا ليسعد كل ليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، أما سألت فلانة ألا ترين الزميلة، أما سألت فلانة ألا ترين الزميلة إنما التعقيد والتشديد أغلال ثقيلة وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة بكت عذابا وقهرا على الفعال الوبيلة عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. هذه يا أخوان والله تتكرر يوميا بل تتكرر كل وقت، وهذه المعاكسات في الهواتف وفي الأسواق، وربما تحدث من بعض الفتيات اللاتي لهن إخوان صالحون، فأين دور الشاب في توجيه أخته؟ أين دور الشاب؟ أين الحذر؟ لا بد أن يكون الشاب حذرا فطنا، لا بد أن يراعي ولا يحمله ذلك على التشنج والوسوسة والشك في كل صغير وكبير، لا، ولكن الاعتدال طيب وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. من الأمور التي لا بد أن يراعيها، ولعلي أختم بهذا حديثي لأني أشعر أني قد أطلت وأن الملل قد بدأ يتسرب إلى النفوس، الحكمة واختيار الوسيلة المناسبة، وسيلة تبليغ الدعوة. فالحكمة لا شك أنها ضالة المؤمن، والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ومن الحكمة أن يحاول الشاب أن يكون أن لا يجنح إلى الإفراط ولا إلى التفريط، فيكون وسط. يعني مثلا شاهد التلفزيون عند أهله أو الفيديو، ما يحطم ولا يكسر ولا يركل هذا الجهاز برجله، لا، لأنهم إذا كسر واحد فسيحضرون اثنين أو ثلاثة. ماذا فعل؟ ما فعل شيء. ولا كذلك أيضا يجنح إلى طرف التفريط فيجلس معهم يشاهدون هذه المسرحية ويأكل معهم وهم يسمعون هذه الأغنية ويضحك معهم ويخالطهم على هذا المنكر، لا، ولكن لا يدع فرصة للتوجيه إلا وجه، يقف على رؤوسهم ويقول يا أهلي إني لكم ناصح أمين، كما ذكرنا في العنصر الأول وهو الخلق الحسن، إني لكم ناصح أمين، وكما قال نبي الله إبراهيم يا أبتي يا أبتي بكل تحبب وتلطف وتودد، يا أبتي يا أبتي سأستغفر لك ربي، والله إني لكم ناصح أمين، والله إن هذا يضركم، والله إنه لا ينفعكم، وهكذا. ثم لا يجلس معهم على هذا المنكر ولا يترك صلتهم ولا ودهم ولا الإحسان إليهم، كذلك لا يترك التوجيه متى ما سنحت له فرصة، فيكون بين الإفراط والتطريف وبين الإفراط والتفريط، وهو الطريق الوسط. وقل مثل ذلك في المنكرات الأخرى. أما قولي اختيار وسيلة تبليغ الدعوة، فإن بعض الشباب من قد لا يحسن مخاطبة أهله، ربما إذا خاطبهم وردوا عليه يفقد أعصابه ويتهور ويغضب ويصرخ، ولا لا؟ والبعض الآخر قد يخجل أنه ينصح أباه أو أمه أو أخته التي أكبر منه، فلهذا عليه أن يختار الطريقة المناسبة. مثل إذا رأى أخاه على معصية وهو أكبر منه ولا يستطيع أن يكلمه، يوعز إلى بعض الشباب المتدين حتى يتصلوا به، كذلك أخته يوعز إلى بعض المتدينات حتى يتصلن بها ويؤثرن عليها، يستغل التسجيلات الشريط، فإن الشريط لعب دورا في هذا الوقت دورا طيبا، كذلك الكتيب الكتاب، فإذا ما رأى أخته مثلا مبتلاة بمرض التبرج اختار شريطا طيبا يعالج هذا الموضوع، واستشار أحد إخوانه أو التسجيلات مثلا في شريط يعالج التبرج أو يعالج مثلا الدخان لأخيه مثلا أو يعالج التهاون في الصلاة أو يعالج حلق اللحية مثلا، وأتى بهذا الشريط أو الكتيب وكتب عليه عبارة ود وهدية متواضعة إلى أختي الفاضلة فلانة وأعطاها إياه بابتسامة وبأدب، والله يا أخوان هذا سيترك أثر طيب في قلبها وستستجيب له بإذن الله وحسن توفيقه. أمر آخر أيها الشباب ينبغي أن نستعين به، وهو الدعاء. الدعاء يا شباب لا نغفله، ما مهما كانت عليه، مهما كنا عليه من أدب ومن منطق ومن حسن معاملة ومن قدرة على التأثير، لكن الدعاء لا نفرط فيه يا شباب. الدعاء سلاح الليل كما قال أحدهم: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدرك ما فعل الدعاء. الدعاء سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء أيها الشباب، وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على طاعتك عبثا، وهو نبي هذه الأمة. فالدعاء: استعن على أخيك أو على أختك أو على أهلك بالدعاء، عل الله أن يهديهم ويفتح على قلوبهم. وأذكر لكم قصة ربما أكون قد ذكرتها العام الماضي في هذا المكان، لكن أكررها للفائدة. حدثني أحد الإخوة أئمة المساجد الخطباء يقول: يوم من الأيام، طيب حديث بقية بعد الأذان إن شاء الله، لا أثر لا ينكر في تذليل القلوب للنصيحة ولتقبل الموعظة. فهذا عمر رضي الله عنه الذي كان من أشد المشركين شراسة وحرص على تعذيب المؤمنين ومن أعظم أعداء الدعوة الإسلامية في أول أمرها، حتى إن أحد الصحابة لما قالت له زوجته: إني آنست من عمر رقة تجاهي، قال: أتطمعين أن يسلم؟ قالت: نعم. قال: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر لشدته. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، فاستجاب إلى الإسلام بدعوة امرأة ضعيفة بعدما شجها وسل الدم من وجهها، وبهداية الله قبل كل شيء. أقول قصة يا أخوان، أحد الإخوان أئمة المساجد والخطباء يقول: يوم من الأيام جاءني رجل وقال: إن ولدي أصيب بعقدة نفسية، ما أدري وش اللي جاء. يقول: قلت: خير، ماذا حصل؟ قال: إنه يقوم في الليل يصلي ويبكي، وأنا ما أدري وش القصة، ما كان هذا سلوك أول الأمر، فأخشى أن يكون قد أصيب بصدمة أو عقدة نفسية أو ما أشبه ذلك. قال: طيب أرسله لي. يقول: فأرسله لي، فإذا هو شاب صغير في الأولى أو الثانية المتوسطة، صبي صغير في مقتبل عمره. يقول: فقلت له: خير، ما الذي حدث؟ أخبرني عما تعاني. قال: فانفجر باكيا وقال: نشأت في أسرة لا تعرف الله طرفة عين، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة، وسفر للخارج ومنكرات وخدم وبلاوي وسائقي. يقول: فلما دخلت المتوسطة الفلانية تعرفت على شباب التوعية، وفتحت عيني على شر نعيشه في البيت، وأدركت أننا لو متنا لكنا من أهل جهنم حتما، لا صلاة ولا دين. يقول: فعزمت على أن أصلي، وكان أبي لا يسمح لي بالخروج الفجر، فإذا أردت أن يقوم رفض ومنعني، ولا يصلي أبي إلا الجمعة أحيانا. يقول: فأوصيته وسألت الله له الثبات، وأوصيته بالصبر وأن يعامل أباه بالحسنى ويكثر من الدعاء. ثم جاءني أبوه ثانية فأنبه، يقول: أنبته وقلت له: كان الأولى أن تحمد الله على هدايته، وأن تسلك السبيل الذي سلكه، وأن تتقي الله وتحافظ على الصلاة. فرجع الأب واستمر على طريقته، والابن يقوم ويبكي ويسأل الله، يدعو الله أن يهدي أباه. يوم من الأيام كان أبوه قد أتى من الخارج، من سفر بعيد، أنه صاحب مكان كبير ويكثر من السفر، فدخل في الهزيع الأخير من الليل. يقول الأب فيما بعد، يذكر عن نفسه، يقول: إن في طريقي إلى البيت شعرت بشعور غريب، ولأول مرة حاولت أن أقنع نفسي بأني على طريق خطأ، ترك الصلوات والإكباب على المنكرات، وأقارن بين حالي وحال ولدي هذا الصغير. يقول: فلما فتحت البيت إذا بالولد، لما فتحت الباب إذا بالولد قائم في غرفة مظلمة لوحده ويصلي ويبكي ويقول يا رب اهدي أبي، يا رب افتح على قلب والد، يا رب لا يكون من أهل النار. فوقف الأب واجما ورأسا انطلق واغتسل وأسهم من جديد وتوضأ وجاء خلف ولده يصلي، وجعل الأب يبكي ببكاء ولده، الابن يبكي والأب يبكي والولد يصلي. لما انصرف الابن من الصلاة أكب على والده يقبله والأب يقبل ابنه، وكانت لحظة عظيمة ورائعة. بعدها هدي الأب إلى صراط مستقيم وأرخى لحيته وصار من حمائم المسجد بحمد الله، وهذا بفضل الله ثم بركة الدعاء. وأنا أعرف امرأة كان ابنها كما يقال عربيد من أصحاب المسكرات والمخدرات، وكان فاسقا فاجرا عدوا لله وللدعاة. والمسكينة هذه إذا دخلت عليها إذا هي تبكي بكاء بحرقة وتدعو الله لهذا الولد، فقلت في نفسي والله إن الله لن يخيب هذه الأم إن شاء الله، لن يخيب هذا الدعاء، وما هو إلا قليل حتى رد الله ولدها وأصبح من الشباب الذين يرجى أن يكونوا من الدعاة إن شاء الله. فالدعاء يا شباب الإسلام استعينوا بالله ثم به في طريق النصح والتوجيه والإرشاد لأهلكم. آخر ما أريد أن أتحدث عنه هو استغلال المواقف. استغلال المواقف، إذا سمعت موعظة وتأثرت بها فانقلها إلى أهلك، إذا مررت بحادث في الطريق أنت وأهلك فانصح أهلك ووجههم وقل افرضوا أن أنتم اللي حصل لكم هذا الحادث وأنكم الآن من أهل الآخرة، ما لعملتم من عمل يشفع لكم عند الله. إذا مات واحد من أقاربك أو من أسرتك فاستغل هذا الموقف وقل للعاصي من أهلك هب أنك أنت الميت، تقول يا ليتني قدمت لحياتي، ها أنت الآن حي فاعمل صالحا. وقد زرت أحد الآباء المقصرين وقد توفي ولده، وولده في الأولى المتوسطة ولكن صالح طيب عمره 13 سنة، شاب صغير لا يسبق إلى المسجد ولا يفوت الصيام الاثنين والخميس، واختاره الله عز وجل في حادث مروري قبل فترة، وجئت إلى والده أزوره، وكان والده مقصرا في كثير من الأمور، فنصحت واستغللت هذا الموقف وأوصيت أحد إخوان هذا الولد الذي مات أن يستفيد من هذا الموقف في نصح أبيه، وكان متأثرا جدا ساعتها لأنه يعلم أن ابنه كان صالح ومستقيم. وجاء كثير من أئمة المساجد حتى أنه يقول يعني مثل يقول ما يسوى هذا ولد صغير تأتون إلينا، فشعر وقتها بقيمة الصلاح والطاعة، والحمد لله هو الآن في طريقه إلى الرجوع وقد تحسن تحسنا ملموسا. فاستغلوا المواقف يا شباب، استغلوا المواقف التي يهتز فيها شعور الإنسان وترجع إليه فطرة لحظة، فإن إذا ما استغل هذا الموقف وإذا ما جوليت الفطرة سرعان ما ينسى الإنسان ثم يعود الران إلى قلبه ويصعب عليه ويصعب التأثير عليه بعد ذلك الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من أهل طاعته ورضوانه وممن يستمع القول ويتبع أحسنه، واعذروني عن الإطالة، وأسأل الله أن يتجاوز لي ولكم التقصير والإساءة وأن يجعلنا من المعتقين من النار والمستوجبين للجنان وممن حاز بجائزة الرب عز وجل في هذه الأيام المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله محاضرنا خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا. وردت كثير من الأسئلة ولكن ليعذرنا الإخوة فسنقتصر على الأسئلة التي لها علاقة بالموضوع على قدر ما يسمح به الوقت. سؤال فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أبعدت التلفزيون عن بيتي فإن أهلي وأولادي سيصبحون فارغين، فما الحل لهذه المشكلة العظيمة؟
المشكلة العظيمة هي وجود التلفزيون يا أخي، سيصبحون فارغين. يا أخي الكريم لا تفترض هذه الفروضات، الله عز وجل إذا صدقت التوكل عليه والرجوع إليه وصدقت العمل والإخلاص له فثق بأن الله عز وجل سيريحك من كثير من الأمور. هذه الكلمة التي كثير ما يعزف عليها كثير من الناس، إذا قلت لها أبعد هذه الوسائل قال والله الأولاد يذهبون للمقاهي كذا وكذا، يذهبون للجيران. يا أخي الكريم، أنت لا تعالج الخطأ بخطأ، أو بعبارة أدق لا تبرر الخطأ بخطأ. نقول لك أيضا عالج هذا الموضوع، لأن الأخطاء سيجر بعضها بعضا لا شك، والسيئات كما قال شيخ الإسلام يأخذ بعضها برقاب بعض. فعلى كل حال أنت أخرج هذه الوسائل، ثم استعن بالله على توجيه أهلك، وجههم، اجلس معهم ساعة من كل أسبوع، ساعة من كل يوم، اقرأ معهم كتابا في السيرة، كتاب يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، اجمع أولادك، اذهب بهم في روحاتك وجيئاتك وذهابك وإيابك، والله عز وجل يعينك عليهم. أما هذا الكلام الذي يقال فإنه أولا خطأ، خطأ من حيث المنطق ومن حيث الواقع أيضا ومن حيث المبدأ. أما أنه خطأ منطقيا فلأن هذا افتراض، فرض، ما هو صحيح، لأن كثير من الناس أراحهم الله من هذه الأجهزة ووجهوا أولادهم لما صدقوا لله عز وجل. ومن جهة الواقع لأنه يجر إلى مفسدة أعظم، فأنت حاولت أن تدرأ الفساد عن بعض أولادك الذكور، وأيضا فساد متوقع، فأوقعتهم في شر واقع، يعني خشية شر متوقع جلبت لهم شرا واقعا فعلا. ثم ما يقتصر هذا عليهم، بل يتعدى إلى البنات وإلى الزوجة وإلى النساء، فعالجت المفسدة بمفسدة أكبر. والحاصل أن كل إنسان يعرف هذا من نفسه، فإذا توكلت على الله وبحثت عن الأسباب الملائمة فإن الله سيكفيك الآثار التي تنتج من التخلص من هذا المنكر. نعم.
ويسأل سؤال آخر، إذا كان الوالد مقصرا في صلاة الفجر ويرتكب بعض المعاصي فهل يجوز لي ألا أكلمه؟
لا يجوز لك، بل يجب أن تعامله، ولا يجوز لك ألا تكلمه حتى لو كان كافرا لا سمح الله. فلا بد من معاملة المعاملة الطيبة، ولا بد من تحيته، ولا بد من إلانة القول له وتهذيب الكلام له ومحض النصح له كما فعل الخليل عليه الصلاة والسلام مع أبيه. وثق ثقة بأنك إن شاء الله إذا توخيت الطريقة المناسبة، كلمت إمام المسجد، أو عزت لبعض الصالحين بزيارته، أهديت له شريطا تركته في سيارته في مسجله، فإنك بإذن الله إن أخطأت طريقة فلن يخيبك الله من الطريقة الأخرى إن شاء الله.
سؤال آخر يقول، قلتم إن كثيرا من الملتزمين مقصرون تجاه بيوتهم، قد يقول البعض أنني أنصح وأنصح ولكن بدون نتيجة، وإذا كنت مع الشباب أجد الأذن المصغية، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
هذا كلامنا لمن لا ينصح، أما الذي ينصح فقد أدى ما عليه. ثم ليس مبررا أنك إذا نصحت ونصحت ولم ينتصحوا أنك تنفض يدك منهم وتنخرط مع الشباب دائما وتتركهم، لا، لا بد أن يكون لك مع أهلك وقت للتوجيه والتهذيب. وأنا أعرف قصة شاب حكيت لي قبل فترة، كان أبوه عدوا لله وكان يحارب الالتزام، حتى أن طرد من البيت لما التزم، فصار يسترق خلسة الزيارات إلى أهله ووضع لهم دروس، وأبوه لا يعلم، وضع لهم دروس، درس في التفسير ودرس في السيرة ودرس في كذا، وهدى الله أهله جميعا، ثم هدى والده فيما بعد. فأجدر بذي اللب إدراكا لحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ، أجدر بذي اللب إدراكا لحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ، حري بمن أدام قرع الباب ووقف عند الباب أن يلج في يوم من الأيام. والدعاء استعن بالله ثم به.
يقول، أنا شاب تأثرت بالفيديو وأفلامه وفسد قلبي ووقعت في بعض الفواحش، أسأل الله العفو والعافية، وأنا الآن نفسي تراودني للسفر إلى الخارج مع أصدقائي، مع أنني أجد في نفسي عدم الرضا بهذه الأعمال، وأنا في حيرة وقلق وأخذ وشد مع نفسي، أرشدوني أثابكم الله.
الله أكبر، أنت الآن في حرب، في بحرب مع الشيطان. فالله الله أن يغلبك الشيطان، الله الله يا عبد الله أن يغلبك الشيطان، اغلب الشيطان ولا يغلبك. لا بد أنك تشعر بنشوة الانتصار على عدو الله ما دمت الآن في مد وجزر وشد وجذب كما يقال. فإياك أن يغلبنك الشيطان، هذا ما أقوله لك. اتق الله ولا تسافر، اتق الله ما دمت أنك عارف على خطأ. لا يأخذك ملك الموت وأنت على هذه الحالة. كم من شباب اغتالهم الموت وهم على فرش الخنا والزنا، يعاقرون الخمر ويضاجعون المومسات في بانكوك ومانيلا وفي لندن وفي غيرها، أتوا بهم جثث هامدة جنائز. والله يا شباب الإسلام أتوا بهم جنائز إلى أهلهم، بالله عليكم أي خاتمة ختم لهم بها والعياذ بالله. فاتق الله أيها الشاب ولا يغلبك الشيطان، واستعن بالله ثم بإخوانك، والزم هؤلاء الصالحين. وما دمت الآن الشيطان يغريك، فأنا أقترح أنك تقلب للشيطان ظهر المجن وتطعنه من الخلف وتسافر لأداء الحج. احرص يا أخي حتى يغفر لك. وحاول أنك تتزوج، حاول يا أخي أنك تتزوج فتكتفي بالحلال على الحرام. يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله واعمل صالحا قبل أن تموت. نعم.
سؤال آخر يقول صاحبه: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: بلغوا عني ولو آية، فأنا أريد أن أعمل بمقتضى هذا القول، ولكن ليس لدي الجرأة على الحديث سواء في المسجد أو المجلس أو في أي مكان، فماذا توجهونني وتنصحونني به أثابكم الله؟
كلنا كذاك الرجل، كلنا كنا كذا، ولكن الله المستعان فرضنا أنفسنا فرض، والله عز وجل يسدد ويعين وإن كانت البضاعة مزجاة. فاعمل مثلنا، ولسنا بنعم القدوة في هذا المجال، لكن اعمل مثلنا وتشجع وتدرب شيئا فشيئا. أول شيء اجمع أخوانك الصغار وتخيل أنك في مسجد، داخل في مسجد، وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم اخطب فيهم خطبة، ثم اجمع بعض شباب الحارة واخطب فيهم خطبة، وهكذا تدرج شيئا فشيئا، ثم اختر لك مسجد نائي وفي جماعة قليلة وتحدث بهم حتى تجد إن شاء الله أنك منطلق في النهاية. يقولون إن شخص كان يعاني من عقدة اللسان ولا يستطيع الكلام، فاختار مسجد كان قليل الجماعة جدا، وصلى فيه وحضر كلمة، ولكن أراد الله أنه ما أدري كان في مناسبة زواج حولها كاليوم، المهم أنه حصل عارض من العوارض. فلما التفت إلى المسجد، لا، لما قام وأدار وجهه إلى المسجد مكتظ بالمصلي، فالرجل أخذنا عليه وخرج مع الباب الآخر، يعني تظاهر أنه رائع طالع من عند الباب الآخر. أنا لا أنصحك أن تكون مثل هذا، ولكن تكلم ولو بكلمة يسيرة، فاحفظ النصوص وحاول أن تعلق عليها بعض الشيء، وهكذا وهكذا حتى تجد إن شاء الله أنك منفتح بإذن الله.
وهذا سائل يقول: أخي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد الفائدة لا غير، هل هذه القصص التي تروي من طرق الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته عندما يدعو أهله، هل كان يذكر الأمراض التي تحصل في المجتمع التي تؤلم كثيرا، مع أن المجتمع يحتاج إلى ما يقوي الإيمان ويرفعه إلى الأمام حتى يغير ما يحصل بإذن الله؟
ما شاء الله، ما دمت تريد الفائدة ف عسى أن تجدها إن شاء الله. نعم، أقول لا بد من ذكر الأمراض، وإن كانت توجع القلب، وإن كانت تشيب الرأس، وإن كانت تكسر الخاطر كما يقال وتكدر الخاطر وتقض المضجع، فلا بد مع ذلك من ذكر الأمراض. لا ننزوي في مدرسة ولا في مركز ونظن الناس بخير، لا بد أننا نعرف هذه الأعراض المرضية، والمريض لا بد أول خطوة لعلاجه لا بد أن يقتنع أنه مريض وأن فيه مرض الفلاني، حتى لا تأخذه الغفلة والسكرة حتى يجد في النهاية أن المرض قد استفحل به ونخر جسمه وما عاد العلاج أصبح بالإمكان. فهذه القصص لا شك أنها تحرك الهمم وتثير الغيرة والحذر في نفس الإنسان. وإذا أردت مصداق ذلك فتصفح كتاب الله عز وجل. يعني لو أخذنا أننا نأخذ هذا، لو جرينا على هذا المنطق نقول إيش حاجتنا بقصة قوم لوط؟ يعني قذارة ولوطية ونجاسة، ماذا نريد بها؟ ولكن الله عز وجل أراد أن يرينا بشاعة فعلهم والمنكر الذي فعلوه. وهكذا القصص التي تروى في كتاب الله عز وجل، مراودة امرأة العزيز لفتاها عن نفسه، هذا نوع من الأمراض الاجتماعية. يوسف عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أورد الله عز وجل. فلا غضاضة أن نورد بعض الأمراض الاجتماعية سواء من هذه المعاكسات أو من الفواحش التي حصلت فعلا. فلا شك أنها من المنهج السليم، أو هذه وجهة نظري على كل حال. وأما إذا لم نذكرها فإن الناس يظنون أنهم بخير والدنيا بخير والناس بخير، ويلا ومع الزملاء ومع وبالرحلات وبالمعسكرات والحمد لله والناس بخير والبيوت بخير. لا، لابد أن نلفت الأنظار إلى بعض هذه الأمراض. وقلت لكم إن حديثي في هذه الليلة يختلف عن سائر المحاضرات التي تلقى في مثل هذه المناسبات، وقلت قد يكون الحديث مثار استغراب، ولكني قصدت هذا لأن هذه البيوت لا تعدم من بعض الشباب أو بعض الشباب الصالحين في ضمن أفرادها، ومع ذلك تحدث في هذه المآسي.
سائل آخر يقول: من المنكرات التي أعانيها أن أبي يأمرنا بأن نأخذ امرأته الثانية عند دخولنا لسوق الخضار حتى تتقضى هي ونحن نسير معها، فما هي نصيحتكم لوالدي؟
والله يا أخي أقنع والدك، يعني مشكلة، يعني لو كانت مسألة قماش وكذا يمكن، لكن الخضار وش ما له دخل بالذوق، ذوق الحريم الخضار يستطيع الرجال، وش أي واحد يجيبها لك؟ عادمت المسألة تتعلق بالخضار والفواكه، فحاول أنك تقنع أباك وقل له أن كل السوق محرجين وشريطية ورجال، ش الداعي أني أخذ أمي تروح تخالطهم أو خالتي تخالط الرجال؟ كل سوق الخضار رجال. أقنع أباك وأثر الغيرة في قلبه، قل يا أبي والله أن أمي هناك أو خالتي تزاحم الرجال بالمنكب هناك، هترضى أن تقف مثل هذا الموقف؟ ولا شك أن خالتك هي التي أثرت على أباك وعلى أبيك، وأبوك هو الذي أثر عليك أو عليكم. فعلى كل حال حاول أنك تقنع خالتك وتقنع أباك بأن هذه طريقة غير مرضية وغير مناسبة.
سؤال آخر يقول صاحبه: أنت تقول لا بد للشاب أن يؤدي أو يحسن المعاملة مع أهله ويفعل ما يريد إخوانه الكبار أو أبويه، فكيف نرد على أهلي إذا أرادوا شيئا يخالف الإسلام أو لا يرضى به؟
لا يا أخي، أنا لا تختلط عليك الحقائق بارك الله فيك، أنا ما جئت إلا لمعالجة هذه المخالفات، فأنا أقول حتى تعالج المخالفات أطيعهم فيما أحل الله، أما فيما حرم الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان. يعني قال لك أبوك لا سمح الله أو أخوك الكبير رح جيب لي بكت دخان، خذ هذا الريال ورح تصدق به على فقير، وإذا سألك قل ما شاء الله، أردت شيء وأراد الله لك خير يا حظك إن شاء الله بأجر عظيم، والله واحد فقير أقرأ على وجه آيات الحرمان والعوز إن شاء الله يبي يشتري به علبة لبن ويشربه وأهله ويمدون أيديهم ويدعون الله لك بخير كثير. استعمل السياسة والمراوغة المباحة، يعني أو إذا أرسلك مثلا أبوك لشراء
شريط فيديو أو أخوك مثلا، يعني ندور لك مخرج مناسب، أو على الأقل قل والله أنا ما عندي استعداد لأن أتي بالمحرم ولو غضبوا عليك. نعم.
يقول: هناك من يريد أن يعامل أهله باللين والرفق، ولكنه يشكو من سرعة الانفعال والعجلة، فهو إنسان عصبي كما يقولون، فما رأيك؟
أي هذا يبدو أن السؤال كتب قبل أن أقول جملها في آخر المحاضرة، أعطيتك الطريقة المناسبة. أول شيء قبل ما تروح تنصح أهلك، مر على الفريزر، مر على الفريزر واجلس بشوي، دخل أعصابك في ثلاجة، هل هم يقولون اللي يبون؟ حتى لا سمح الله، لا سمح الله لو قالوا كفرا، اصبر أنت تعالجهم. إذا طلعت من الفريزر روح انصحها، هد أعصابك ببرود. شوف يعني كيف احنا ما نقول ان شاء الله برود، لكن شوف كيف اللباقة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل بها المشركين الذين قاموا لقتله ولضربه، يقول: يا قومي، كما قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يحكي ذاك الرجل ويحكي كذلك مؤمن آل فرعون: يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر لأشرك بالله وأكفر به ما ليس لي به علم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هكذا استعمل اللي أبو إبراهيم ماذا يقول له؟ يقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وهو يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فإن كنت ما تستطيع ولا تثق بأعصابك فانتبه، يعني قد تحاول أنك تعالج وتزيد النار مليلة كما يقال، فيا ليت كما يقال ليتنا بسعد مثلا، مو بزين لكن ليتنا من حجنا سالمين، سان الذنوب اللي علينا شوية، تعرفون قصة المثل هذا. على كل حال صاحب المعصية مثل الطفل الذي بيده زجاجة، إذا أخذتها بالقوة وشاد وحاولت أنك تشدها منه بالقوة فإنك ستجرحه وتؤدي إلى مفسدة أكبر، ولكن إذا كنت حاولت بلين وبرفق ألقها عنك كذا وكذا كذا بأدب، فإن شاء الله سيلقيها ويستريح منها. هكذا صاحب المعصية، هكذا صاحب المعصية. فإن لم تفلح فاختر شريطا مناسبا يعالج هذا المنكر، أو أوعز إلى واحد من أصدقاء، سواء أبيك أو أختك، صديقات أختك أو أصدقاء أخيك، أو اشتر كتابا طيبا واكتب عليه عبارة إهداء كما ذكرت، وبإذن الله أنه سيترك أثر، أو على الأقل تحصل براءة الذمة.
أثابكم الله. سؤال آخر يقول صاحبه: أنا شاب أصوم النوافل ليس جميعها، وأبي يقول لي: لا تصوم، لا تتعب نفسك، وأنا أريد أن أصوم، ولكن أخشى أن أكون عاقا لوالدي.
قال لك: لا تتعب نفسك، قل: راحتها أريد، كما قال أحد السلف لما قالوا: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد. فإذا قال لك: لا تتعب نفسك، قل: يا أبي والله أريد راحتها. إذا أصر ما ممكن أن تستجيب له، حاول أنك تقنعه وقل: يا أبي بدل ما تصوم أنت معي، حاول أنك تعيقني، يا أبي هداك الله، أنا سأدعو لك إن شاء الله، وللصائم عند فطر دعوة مجابة. حاول أن تغريه مثل هذه الكلمات، فإن أبى ورفض، شوف هو ما يريد، يريد راحتك، مشفق عليك. إذا أبى ورفض فلا بد حينئذ أن تطيعه، ولا بد أن تفطر إذا كان صيام نافلة، وإن شاء الله أجرك محسوب وثوابك مكتوب، لأنك ما تركته إلا ابتغاء وجه الله. وأسأل الله لي ولك ولأبيك التوفيق، وأن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.
خشية الإطالة عليكم نختم بهذا السؤال. يقول: ذكرت حفظك الله أن من أساليب إصلاح الأخوات هو الاتصال بفتيات متدينات، فكيف يكون ذلك؟
نعم، معروف طبعا القصد. شوف بعض الأخوان يبتسمون، نعم لا تأخذ الهاتف على الفتاة وتتصل بها لا، ولكن كثير من الفتيات يوجد لهن إخوان، يعني ملتزمات يوجد لهن إخوان أو أزواج، فعن طريق هذا الشاب أو الأخ الفتاة التي هي مدرسة في مدرسة أختك أو زميلة لها تذهب إلى أخيها أو إلى زوجها أو إلى أبيها وتعطيه رسالة حتى يبلغها، سواء رسالة شفهية أو رسالة محررة بهذه الطريقة. ما أظن أن المعادلة حرجة لدرجة أن الأخ سأل عنها. نعم.